بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، في هذه الدورة العلمية التي تنظمها إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية في المسجد النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على رسالة قيمة نافعة عظيمة النفع لمؤلفها الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الحافظ الفقيه المفسر المعروف. وهذه الرسالة كما هو ظاهر من عنوانها في هذا الإعلان لها، هي رسالة مختصرة جمعها رحمه الله تعالى لبيان أصول عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة. جمع فيها أصولا تسعة، وهو في الواقع كأنه يرد بهذه الأصول على الطوائف المنحرفة التي ضلت الطريق وجانبت الصواب وخالفت أهل السنة والجماعة في معتقدهم الصحيح. وكأن المصنف رحمه الله حين قصد بيان هذه الأصول دون غيرها من الأصول العظام التي درج عليها أهل السنة والجماعة، كأنه قصد هذه الأصول خاصة لما وقع فيها من النزاع العظيم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من أرباب الطوائف المبتدعة. فهذه الرسالة رسالة صريح السنة، وأيضا ربما سميت بشرح السنة، رسالة عظيمة على صغر حجمها وقلة عبارتها، فهي رسالة قيمة قد تلقاها أهل العلم رحمهم الله منذ أن ألفها مصنفها الإمام أبو جعفر بن جرير إلى يومك هذا، قد تلقوها بالقبول وتداولوها في مؤلفاتهم وفي رسائلهم شرحا وبيانا وتوضيحا لمعانيها ومقاصدها. وممن ذكرها لهذا الإمام الجليل، يعني ذكر هذه الرسالة في عقيدته، الإمام الصابوني رحمه الله في رسالته عقيدة السلف، فإنه أشار إليها في أكثر من موضع. وكذلك ذكرها ابن جرير رحمه الله الإمام اللالكائي المعروف في كتابه الشهير شرح أصول أهل السنة والجماعة، بل إنه ساق مطلع هذه الرسالة بسنده المتصل إلى ابن جرير رحمه الله. وممن ذكرها أيضا وأشاد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجدد الدين في زمنه في عدد من رسائله وفتاواه. وهكذا ذكرها له غير واحد من أهل العلم كالحافظ أبي عبد الله الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وغيرهم. فالقصد أنها رسالة قيمة مباركة نافعة في أصول أهل السنة والجماعة وفي مجمل اعتقادهم. لهذا اجتهدنا في هذا اللقاء وما بعده إن شاء الله في هذه الدورة العلمية المباركة في التعليق عليها، اجتهدنا بقدر ما نستطيع في التعليق على هذه الرسالة القيمة، وإلا فإن البضاعة مزجاة. ولكن حسبي أني أجتهد في بيان مراد المصنف رحمه الله من عباراته في هذه الأصول العظام التي بينها في هذه الرسالة. ومؤلفها كما هو معلوم إمام جليل غني عن أن يعرف به، فهو قد ألفت في ترجمته مؤلفات كثيرة، وكتبت فيه الصفحات العديدة. ذلك أنه إمام جليل بلغ في المنزلة والعلم والفضل رتبة الاجتهاد، وأصبح مرجعا لمن بعده رحمه الله، سواء في علم التفسير أو في علم العقيدة أو في علم التاريخ أو في غير ذلك من العلوم. فهو قد ألف مؤلفات عديدة، ألف تفسيره المعروف جامع البيان الذي قد فاقت شهرته جميع المؤلفات في هذا العلم في علم التفسير، وطارت به الركبان وعني به أهل العلم عناية تامة. وألف أيضا كتابا عظيما في التاريخ الذي يعتمد عليه، وهو تاريخ المسلمين، وجمعه واجتهد في سوق الروايات بأسانيدها المتصلة. وكذلك ألف رسائل في العقيدة، منها رسالته القيمة المعروفة بالتبصير في معالم الدين، فإن هذه الرسالة رسالة مباركة جمعها لأهل بلده رحمهم الله لما رأى فيهم شيئا من الإعراض وكثرة البدع والانحراف عن طلب الحق، فجمع لهم هذه الرسالة القيمة وأطلق عليها اسم التبصير في معالم الدين. وقد شرحها جمع من أهل العلم وبينوا مقاصده فيها رحمه الله. ومن رسائله أيضا هذه الرسالة التي نحن بصددها، وهي رسالة صريح السنة، ولك أن تقول عنها شرح السنة، فإن الاسمين كلاهما يطلق على هذه الرسالة. وهي كذلك كما ذكرت لك قبل قليل رسالة قيمة، جمعها في بيان عدد من أصول أهل السنة والجماعة التي عظم فيها النزاع واشتد بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. وقد طبعت هذه الرسالة طبعات عديدة، وأول طبعة تذكر لهذه الرسالة هي تلك الطبعة التي طبعت في بلاد الهند سنة 11 بعد 300 من الهجرة النبوية بعد 1000. فإن تلك الطبعة في ظني هي أقدم طبعة لهذه الرسالة. ثم بعد ذلك تلاها طبعات عديدة، منها طبعة جيدة في صفحات قليلة علق عليها سماحة العالم الجليل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعليقات يسيرة. وطبعت بعد ذلك أيضا طبعات عديدة، وتداولها طلبة العلم واقتنوها في مكتباتهم وفي خزائنهم، واجتهدوا في النظر في مقاصدها وفي معانيها، وأيضا شرحت فيما أظن شروحا عدة. الشاهد أن هذا الإمام الجليل ألف هذه الرسالة لبيان هذه الأصول العظام التي ربما عظم النزاع واحتد بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم فيها، فبين رحمه الله ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم، في هذه الأصول العظيمة التي لربما خفيت بعض جوانبها على بعض المسلمين في بلاد ربما عظمت فيه الفتنة في الدين واشتدت فيه غربة التوحيد. فحري بالمسلم وبطالب العلم أن يعنى بهذه الكتب المباركة، بهذه الرسائل القيمة التي جمعها هؤلاء العلماء الربانيون الناصحون، فإنهم اجتهدوا في جمع هذه الرسائل وفي تحرير هذه الأصول من مصادر موثوقة من نصوص الكتاب والسنة وكتب العلماء الربانيين الناصحين الذين سبقوهم وتقدموهم في هذا العلم. فالخلاصة أننا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء وما بعده سنجتهد وفق ما يتيسر لنا ويسمح لنا من الوقت في التعليق على هذه الرسالة القيمة، رسالة صريح السنة للإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله لنا جميعا حسن القصد والعمل، ونسأل الله أن يجزي عنا هذا العالم وهذا المؤلف خير ما جزى به عباده الصالحين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته صريح السنة: الحمد لله مفرج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، فأمر به وحاطه، وتوكل بحفظه، وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم. المصنف رحمه الله كما سمعت استفتح هذه الرسالة القيمة بالحمد لله، استفتحها بالحمد له اقتداء بمن سبقه من أهل العلم في هذا المقام، واقتداء بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم من روايات في رسائل له بعثها لعدد من الرؤساء الذين كانوا على الكفر والشرك لدعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فاستفتحها بهذه العبارة التي سمعتها، قال رحمه الله: الحمد لله مفلج الحق وناصره. ومراده بقوله مفلج أي مظهر ومبين الحق، ثم قال: ومدحض الباطل وماحقه. والإدحاض هو الإبطال، والمحق هو الإزالة، والمعنى أن الله جل وعلا لما أظهر الحق، أظهر هذا الدين ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أزال به هذا الباطل ومحقه. فإن ظهور الحق هو في واقع الأمر زوال ودحض للباطل، هو في واقع الأمر زوال لدحض الباطل. فإن الحق متى ما ظهر في بقعة أو في مجتمع أو في مكان، فإنه يحل محل هذا الباطل ويزول هذا الباطل به. وهكذا يقال فيما لو انتشر الباطل في بلد أو في مجتمع أو في طائفة وعم بين الناس، فإن الحق يضمحل شيئا فشيئا حتى ربما يفقد. فالشاهد أن الحق والباطل نقيضان، فإذا وجد أحدهما اختفى الآخر. فالله جل وعلا ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أظهر الحق ونصره بهذه النصوص العظيمة التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودحض الباطل كله من الشرك فما دونه. ثم سبحانه وتعالى جعل هذا الدين الذي أتى به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، جعله دينا يرتضيه لعباده، جعله دينا يرتضيه لعباده، فلا يرضى دينا سواه من كل عباده أينما كانوا وأينما حلوا وأينما وجدوا، كما في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكما في قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله حين قال الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل الإسلام دينا يتقرب به إليه عباده، كما في قوله جل وعلا وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون الشرك موجودا ويكون الدين لله. فهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى أضاف في هذه الآية أضاف الدين إليه، قال ويكون الدين لله. فظهر لك أن مراد المصنف رحمه الله من قوله الذي اختار الإسلام لنفسه دينا أنه أراد أن الله جعل الإسلام دينا يتقرب به إليه العباد وارتضاه لهم، كما في هذه الآية وكما في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ثم بعد ذلك لما اختاره لعباده وجعله هو الدين الحق تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، كما في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا حين ارتضى هذا الدين لعباده تكفل به لهم، تكفل بحفظه لهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله وتوكل بحفظه، أي تكفل بحفظه جل وعلا، والمعنى أن الله حفظ كتابه حفظ وحيه لئلا يزول، فهو باق ما بقيت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. وأيضا ضمن جل وعلا إظهاره على الأديان كلها، فإن الأرض مليئة بالأديان الباطلة، فالله سبحانه وتعالى جعل ظهوره مضمونا لعباده وجعل أولياءه الذين نهجوا هذا الدين القويم على الطريقة الصحيحة جعلهم ظاهرين على أعدائهم من الكفرة والمشركين وغيرهم. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من قوله وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، المعنى أن الله سبحانه حين ارتضى هذا الدين لعباده وتكفل بحفظه جل وعلا أنه سبحانه وتعالى جعله هو الدين الظاهر على سائر الأديان مهما عظمت ومهما تكالب الأعداء على هدم هذا الدين، إلا أن الله جل وعلا ناصر دينه، وهو سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين لعباده، ونصرة الدين تستلزم نصرة أولياء الله الذين سلكوا هذا الطريق المستقيم ونهجوا هذا المنهج القويم وارتضوا الإسلام دينا لهم واتبعوا الإسلام في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع أحوالهم، أخذوا بتعاليم الشريعة في جميع أحوالهم. فهذا هو المعنى، أن العبد متى ما استقام على دين الله استقام على الإسلام حقيقة فإن الله مظهره على أعدائه، مظهره على خصومه، لأن ما استقام عليه مكفول بالحفظ ومضمون له النصر على غيره. فإن ضمان نصر الإسلام على الأديان الأخرى يوحي ويشير إشارة قاطعة إلى ضمان أهله الذين تمسكوا به. أما إن كان أهل الإسلام مجرد وثاء سيل فلا ينفعهم التسمي بالإسلام إذا وقعوا فيما يناقض هذا الدين من الوقوع في الشرك وفي المحرمات وفي المجاهرة بالمعاصي ونحو ذلك من الذنوب، فإن الإسم ليس كافيا، إنما الواجب هو العمل بهذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده وجعله دينا قيما باقيا إلى قيام الساعة. فهو دين شامل لجميع الأحوال ولجميع الظروف، وصالح لكل بلد ولكل مجتمع ولكل زمان، فمتى ما خرج عنه المسلم أو ضعف هذا الدين في قلبه فإن هذا هو في الواقع ضعف له في العاجل أو في الآجل، فإن ضعف العبد إنما هو من ضعف دينه، وقوة العبد من قوة دينه. فنسأل الله لنا ولكم جميعا الثبات على هذا الدين والاستقامة عليه، إنه جل وعلا سميع قريب مجيب. نعم.
ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير.
نعم، المعنى أن الله جل وعلا اصطفى من خلقه هؤلاء الرسل، اصطفى من عباده هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعلهم دعاة إليه، يدعون إلى الحق، يدعون إلى التوحيد، يبينون الضلال للناس لئلا يقعوا فيه. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه، أي بالدعوة إليه، يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى التوحيد، إلى الإسلام الحقيقي، كما في قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم جميعا يأمرون بالتوحيد ويحذرون من الشرك، فهذه هي دعوة الرسل، فهذه هي دعوة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. فدعوتهم هي الدعوة إلى هذا الدين القويم، إلى تحقيق العبودية ومجانبة الشرك ووسائله. وكذلك قد من الله جل وعلا عليهم بخصال عظيمة، وامتازوا عن بقية البشر بخصال عظيمة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فيها. وكذلك من الله عليهم بالصبر على ما قد يعتريهم من جهلة الخلق من الأذى ونحو ذلك، فأصبح ذلك رفعة لهم في الدنيا والآخرة، وأصبح شرفا لهم، وأصبح عزا لهم في الدنيا وفي الآخرة. فإن الأذى إذا وقع على العبد في سبيل دعوته إلى الله وفي سبيل بيان الحق فإنه يكون نصرة له وليس ذلا، ويكون شرفا له وليس خسارة. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله وابتلاهم من البلاء بضروب، يعني بأنواع شتى من البلاء ومن المحن، تكريما لهم غير تذليل، يعني أن الله أراد بهذا الكرامة لهم في الدارين، وتشريفا لهم غير تخسير، المعنى أن الله أراد من هذا رفع مكانتهم وأراد بيان شرفهم. فإن الشرف يظهر بعد ظهور الحق، والكرامة تظهر بعد ظهور الحق. فهكذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا حال من سار على طريقهم ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة وعلى خلق طيب وعن نية صالحة. فهذا هو منهجهم وهذا هو طريقهم، الصبر على الأذى والاجتهاد في إصابة الحق والبعد عن نزعات الهوى وعن نزعات الشيطان. نعم.
ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، وأحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية.
نعم، المعنى أن الله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، كما في قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسل يختلفون ويتفاوتون في المنزلة، وكأنه رحمه الله يشير بهذه العبارة إلى أولي العزم من الرسل الذين فضلهم الله على بقية الأنبياء والرسل لما قاموا به من الجهد العظيم في الدعوة إلى الله والوقوف أمام المشركين السنوات الطوال، ولما كذلك ما وقع من العداء العظيم والأذى الشديد من أقوامهم إليهم في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتقرير توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الله سبحانه وتعالى قد رفع هؤلاء الرسل وكذلك ميز بعضهم وفضل بعضهم على بعض، وبين رحمه الله يعني المصنف بين أن أرفعهم عنده درجة هو أشدهم صبرا، هو أجدهم إمضاء يعني أشدهم صبرا مع شدة المحنة، وكلما عظمت المحنة واشتد الصبر عليها أصبح هذا سببا لرفعة العبد في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك بين رحمه الله أن أقربهم إليه زلفا يعني منزلة أحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم المحنة. فأقرب الأنبياء والرسل إلى الله سبحانه وتعالى هم أولئك الرسل الذين اجتهدوا في طلب الحق وفي المضي في بيانه ولم يثنهم عن بيان الحق شيء. وهكذا يقال في من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أفضل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأعظمهم درجة عند الله هو ذلك الداعي الذي دعا إلى الله مع ذلك الصبر العظيم الذي تحمله في مشاق هذه الدعوة لله سبحانه وتعالى، وهو كذلك أقرب الدعاة إلى الله وأرفعهم درجات عنده بسبب أنه اجتهد في طلب الحق وأنه لم ينثني عما أراد في سبيل بيان الحق مع وجود المحن ومع وجود الفتن ومع وجود العوائق، وإنما اجتهد في طلب الحق وفي بيان الحق شيئا فشيئا حتى أقام الله به الدين وحتى نفع الله به البلاد والعباد. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، أي أنه يشير إلى قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء يعني أشدهم صبرا وجلدا مع شدة المحن مع شدة الأذى مع شدة الخصومة، وبين أن أقربهم إليه زلفا يعني درجات ومنزلة هم أحسنهم إنفاذا، هم أحسنهم إنفاذا لما أرسله به، لما أي أنه اجتهد في طلب الحق ولم ينثني عما أمر به، ولكنه يجتهد في بيان الحق وفي الدعوة إليه على علم وعلى بصيرة وعلى حكمة وعلى دعوة إلى الله بالعلم والموعظة الحسنة، كما في قوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا قول الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذه هي طريقة الأنبياء والرسل، يدعون إلى الله على بصيرة يعني على علم، يدعون إلى الله على علم ويجتهدون في الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والكلمة النافعة والبعد عن العنف والبعد عن الانتصار للنفس والبعد عن حظوظ النفس وعن شهوات النفس، وإنما يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا إلى قبيلته ولا إلى حزبه ولا إلى مجتمعه، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهكذا قول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك، فهذه النصوص وما في معناها صريحة في أن الدعوة يجب أن تكون لله ليست لحظ النفس أو لحزب من الأحزاب أو لطائفة من الطوائف أو لرجل بعينه أو نحو ذلك، إنما هي دعوة إلى الحق إلى نصوص الكتاب والسنة إلى الإسلام الصحيح إلى معرفة ما يجب على العبد اتجاه ربه واتجاه نبيه واتجاه كتابه واتجاه بقية العباد شرهم وخيرهم منافقهم ومسلمهم إلى غير ذلك. فهذه هي الدعوة الصحيحة، هي دعوة إلى الله ليست دعوة إلى حزب من الأحزاب، هذه ما تسمى دعوة، هذه هذه تسمى دعوة حزبية، والدعوة الصحيحة الإسلامية هي الدعوة إلى الله، كما سمعت في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك، فالله أضاف السبيل إليه، وفي الآية قبلها أضاف الدعوة إليه، فهذا صريح في أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون لله. الدعوة التي يظهر صاحبها أنه يدعو فيها إلى الله يجب أن تكون لله حقيقة، ليست إلى حظ من حظوظ النفس، أو إلى الشخص نفسه، أو إلى عبارته، أو إلى فتياه التي أفتى بها مع مخالفة النص، أو إلى حزبه في البلد الفلاني، أو إلى شيخه الفلاني، أو إلى طائفته الفلانية، ليس كذلك، إنما هي دعوة إلى الله. فمتى ما صلحت النية في هذا واجتهد في الدعوة إلى الله، واجتهد قبل ذلك في طلب الحق لئلا تزل قدمه، فإن الله جل وعلا كفيل بأن يحفظ له هذه الدعوة، لأن الله كما سمعت قبل قد يتكفل بحفظ هذا الدين، فهذا أيضا من لازمه، فإن من لازم حفظ الدين أن يحفظ الله العبد في هذه الدعوة إذا نوى بها النية الصالحة، وقصد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، واجتهد في طلب مرضاته سبحانه وتعالى. أما إن كان مراده من الدعوة من هذه الدعوة هي الدعوة إلى حظ من حظوظ نفسه، أو الدعوة إلى منصب له، أو الدعوة إلى حزب يراه، أو إلى طائفة من الطوائف، أو إلى شيخ من الشيوخ، فهذه لا تسمى دعوة إسلامية، هذه تسمى دعوة حزبية، تسمى دعوة طائفية، هذه لا تنفع، هذه تضر بالعباد كثيرا، وربما أفسدت البلاد والعباد. ولكن الحق الذي لا مرية فيه ولا مناص عنه ولا خروج عنه هو الكتاب والسنة، هما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إليهما فإنه على طريق مستقيم، ومن دعا إلى ما سواهما ولو كان حظا في باطن القلب فإنها دعوة غير صحيحة، دعوة حزبية ليست إسلامية. الدعوة الإسلامية هي الدعوة إلى الله ورسوله على بصيرة وعلى طريقة صحيحة وعن نية صالحة، تكون دعوة عن علم، كما في قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وتكون كذلك بالطريقة الصحيحة كما في قوله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكما في قوله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي العلم، والموعظة الحسنة هي الطريقة الصحيحة التي يسار فيها في الدعوة إلى الله عز وجل، وتكون في الوقت نفسه بحسن القصد، لقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، فهذه في كل عبادة، والدعوة إلى الله من أعظم العبادات، فمتى ما أخلص هذه النية لله سبحانه وتعالى فإن الله كفيل أن يحفظ له دعوته، وأن يبارك له في دعوته، وأن يعظم النفع في هذه الدعوة، وأن يقذف الحب له في قلوب العباد، وأن يقذف النفع له في قلوب العباد، لأن الله جل وعلا هو الذي يهدي إلى الحق هداية الحقيقة. أما هداية الدلالة وهداية الإرشاد فإنها إلى هذا الداعي، وهذه الهداية ربما وقعت في قلب العبد فاهتدى بسببها، وربما لم تقع، فهذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الشأن أن العبد إذا اجتهد في طلب الحق وفي إخلاص هذه الدعوة لله فإن الله كفيل بأن يقذف الحب له في قلوب العباد، وأن يقذف القبول له في قلوب العباد، وأن يدفع عنه شر الأشرار وكيد الكائدين، لأن هذا الإخلاص العظيم الذي وقر في قلبه أصبح سببا لبعده عما يضر به، وكذلك سببا لقبول هذه الدعوة، وسببا لنفع كثير من الناس وانتفاعهم فيها، بخلاف ما لو قصر في هذا الباب العظيم، أو نعوذ بالله تغافل عنه فإن هذا يعود على دعوته، فإن الضرر ولا بد يعود على دعوته، فإنه ما من دعوة يشوبها شيء من الشرك أو يشوبها شيء من الرياء والسمعة أو حضور النفس إلا وهدم شيئا من هذه الدعوة، بل ربما هدمها من أركانها ومن أصولها. فالحق الذي يجب على كل مسلم أن ينتبه له هو إخلاص العمل في هذه الدعوة لله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في أن تكون هذه الدعوة عن علم وبصيرة كما تقدم لنا في النصوص السالفة، والاجتهاد أيضا في أن تكون بالطريقة الحسنة المباركة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه كما سمعت، وسار عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دعوته لعباد الله، وسار عليها أصحابه الأبرار بعده. نعم.
يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم. المصنف رحمه الله كأنه أراد من سوق هذه الآيات ومن إرادها في هذا المقام، كأنه أراد رحمه الله أن يشير إلى ما واجهه الرسل، كأنه أراد رحمه الله أن يشير إلى ما واجهه الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأذى العظيم الذي قام به أقوامهم ضدهم في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فساق هذه النصوص للإشارة إلى هذا رحمه الله. ولهذا نجد أنه استفتح هذه الآيات بقوله جل وعلا في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي اصبر يا محمد على ما يصيبك من الأذى الذي يقع من قومك كما صبر من قبلك من أولي العزم من الرسل. وأولو العزم هم أولئك الرسل الذين عظم صبرهم في مقابلة الأذى الذي وقع لهم من أقوامهم بسبب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بسبب الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك وعن وسائله. نعم.
فلم يخرج ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة.
نعم. المعنى أن المصنف رحمه الله لما فرغ من الإشادة بما قام به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ رسالات ربهم، أنه رحمه الله ثنى بالعلماء الربانيين الذين ساروا على طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله في بيان الحق، وقد قيدهم الله جل وعلا لنصرة دينه بعد الأنبياء والرسل، فبين رحمه الله أن الله جل وعلا قيضهم لهذا المقام العظيم وجعلهم ورثة الأنبياء والرسل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء وغيره. فهؤلاء العلماء الربانيون هم الذين حملوا راية العلم وبيّنوا الحق الذي جاء به هؤلاء الأنبياء والرسل، وقاموا بهذا الدين بعدما وقع من بعض الطوائف من الإخلال به، فأصبحوا قواما بهذا الدين لله سبحانه وتعالى. قاموا بهذا الدين يذبون عن عرى هذا الدين ويدافعون عنه ويذودون عن حياضه نصحا لله سبحانه وتعالى، وردا لكيد الأعداء، ودحضا لباطل المبطلين. فهذا هو دور العلماء الربانيين، هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة الأنبياء والرسل، يسيرون وفق ما سار عليه الأنبياء والرسل طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى من رضاه ومن ثوابه، وأيضا إعلاء للحق ونصرة لدين الله عز وجل، وليس عن هوى أو عن قصد سيء أو نحو ذلك من المقاصد الرديئة، إنما يريدون بذلك نفع الله، إنما يريدون بذلك نفع العباد ومرضاة الله عز وجل. فهذا هو منهج العلماء، وهذا هو طريقهم، أعني بذلك العلماء الربانيين الناصحين لله ولكتابه ولرسوله، أعني بذلك العلماء الذين قاموا بهذا الدين نصحا لله سبحانه وتعالى، ليس المتعالمين، إنما أريد بذلك من قام بهذا الدين نصرة لله جل وعلا، نصحا للعباد، نصحا لله، نصحا لكتاب الله، نصحا للوحي المنزل، نصحا لإخوانهم المسلمين، نصحا لدين الله عز وجل في كل مكان. فهؤلاء هم العلماء الذين أرادهم المصنف، وهم القوام، وهم القوام بهذا الدين، وهم ورثة الأنبياء من بعدهم إذا قاموا به على هذه الطريقة، إذا قاموا به خير قيام على هذه الطريقة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة.
نعم. المعنى أن العباد الذين يطلبون الحق إذا أرادوا معرفة الحق وأرادوا معرفة الحكم الشرعي في مسألة من المسائل أنهم يفزعون إلى العلماء، يفزعون إلى العلماء ويستغيثون بهم في طلب هذا الحق. فالعلماء موجودون بينهم، والعلماء قادرون على بيان الحق لهم، فإن العلماء مصابيح الدجى، فإذا فزع الجاهل والعامي وأحد الناس إلى العلماء لبيان الحق في المسألة، لبيان الدليل، لبيان الحكم، فهذه استغاثة جائزة، استغاثة مباحة لا بأس بها، لأنها استغاثة بحي قادر حاضر، الاستغاثة بالحي القادر الحاضر لا بأس بها، جائزة، كما قال الله جل وعلا في حق موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا جائز إذا استغاث الناس بالعلماء لطلب الحق، يطلبون منهم بيان الحق ويفزعون إليهم لأجل بيان الحق، فهذا جائز، لأن هذا العالم قادر على إظهار الحق وعلى بيانه. أما الاستغاثة المحرمة التي بيّن الله جل وعلا حرمتها في نصوص كثيرة، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي الاستغاثة بالمخلوق الذي لا يقدر على إغاثة من يستغيث به، أو الاستغاثة بالأموات، فهذه استغاثة شركية، هذه استغاثة محرمة شركية، أما الاستغاثة هنا التي عناها المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة هي تلك الاستغاثة المباحة التي تكون بالحي القادر الحاضر، التي تكون بالحي القادر الحاضر. فإذا قام العامي وقام أحد الناس إلى العالم وقالوا له بين لنا الحكم الفلاني، الحكم في المسألة الفلانية، فهذه تسمى استغاثة بالعالم، يسمى فزعا إلى هذا العالم، فهذا لا بأس به. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من قوله إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائب. المعنى أنهم متى ما أشكلت عليهم الأحكام، أشكل عليهم حكم شرعي، فإن هذا الجاهل أو هذا العامي يفزع إلى العالم، يستغيث بالعالم لبيان الحق، لأنه ليس له سوى هذا العالم من الخلق. فإذا استغاث بجاهل أصبح يفتيه عن جهل وقلة بصيرة، وإذا استغاث بمتعالم أصبح يبين له قولا ضالا. أما إن ذهب إلى عالم وطلب منه بيان الحق فهذه هي الاستغاثة المباحة، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون، تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها، فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا، مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها، وامتحانه خيارها بشرارها، ورفعاءها بسفلتها ووضعائها، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون.
نعم، يعني المعنى أن هؤلاء العلماء الربانيين لم يثنهم عن بيان الحق وعن الدعوة إليه ما كان يقع لهم من أقوامهم من أنواع الابتلاء وأنواع الأذى، وإنما هم ماضون في طريقهم لبيان الحق ونفع الناس. ولكن كما ذكرنا قبل قليل بالطريقة الشرعية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتغمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون. بل كان لا يرضى كثير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله عز وجل من فضل ذلك في أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية.
نعم، المعنى أن العلم يبقى أثر، يبقى هذا العلم أثرا لصاحبه، سواء كان مدونا أو كان مسموعا أو كان تعليما لطلبة أو رواية لحديث أو نحو ذلك، فإن أثره باقي في هذه الدنيا وأثره ظاهر في الدار الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف إن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها العلم الذي ينتفع به. اشترط في هذا أن يكون علما خالصا لله، وأن يكون هذا العلم مما ينتفع به. فإذا علم المعلم الناس الحق عن نصح لله سبحانه وتعالى وعن اجتهاد في بيان الحق، فإن هذا العلم يكون ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة. أما ذخره في الدنيا فإن هذه الكتب أو هذه المؤلفات أو هذا الشرف المسموع أو هؤلاء الطلبة الذين أخذوا عن هذا العلم أصبحوا ذخرا له، فكل من قرأ هذا الكتاب أو استمع إلى هذا الشرح أو استفاد من هذا الطالب فإن ثوابه يعود أيضا على هذا العالم الذي ألف أو شرح أو تتلمذ على يديه جمع من الطلبة. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه العبارة، أن هذا العلم يكون ذخرا لك في الدنيا وذخرا لك في الدار الآخرة. نعم.
حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره.
نعم، رحمه الله رحمه الله. العبارة كما ترى عبارة عظيمة، بيّن فيها رحمه الله في المقدمة السالفة، بيّن فيها ما عليه الأنبياء والرسل وما واجهوا في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبيّن فيه ما قام به العلماء الربانيون في سبيل نصرة الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ختم ذلك ببيان أن هذه الأمة المحمدية هي أفضل الأمم، هي أفضل الأمم السالفة، ذلك أن الله من عليها بهذه الخصال العظيمة، كما في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم لما فرغ من هذا كله رحمه الله وجه هذه الدعوات الطيبة المباركة للعلماء الربانيين الذين نصحوا لله سبحانه ولكتابه وبينوا الحق وأرشدوا الناس إليه عن نصح وإخلاص لله عز وجل. ثم أشار بعد ذلك في هذه العبارة التي سمعناها الآن إلى أنه قد وقعت في دهور ماضية وفي أزمان متطاولة فتن ومحن قد أثرت في هذا الدين العظيم وقدحت في هذا الدين العظيم، وذلك بعد انقراض عهده صلى الله عليه وسلم وانقراض عهد الصحابة الأبرار أو انقراض عهد الخلفاء الراشدين، فحلت بالمسلمين الحوادث والدواهي التي أثرت في معتقد كثير ممن دخل في هذا الدين العظيم. فهذا هو مراده رحمه الله تعالى من قوله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل. المعنى أن هذه الوقائع وأن هذه المحن وأن هذه الطوائف وقعت بعد انقراض عهد الرسالة، وقعت الفتن ووقع الافتراق ووقع الدعوة إلى ما يخالف نصوص الكتاب والسنة بعد انقراض عهده صلى الله عليه وسلم، فتصدى لها العلماء الربانيون ببيان الحق وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم، إلى المعتقد الصحيح، إلى معتقد أهل السنة والجماعة، فكشف فيها هؤلاء العلماء رحمه الله سدف الظلام عن الجاهل، فإن الجاهل يغشاه هذا الظلام، والجاهل يحتاج إلى من يبين له الحق، فقام هؤلاء العلماء رحمهم الله وفي مقدمتهم الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، قاموا بذلك أتم قيام، فبينوا الحق وكشفوا زيغ الباطل وكشفوا شبه المبطلين، وأيضا كشفوا سدف الظلام، والمعنى أن هذا الظلام أصبح كالغطاء في وجوه الجهال وفي وجوه العوام، فأتى العلماء الربانيون فبينوا الحق فانجلى لهم وزال عنهم ما ربما أعمى أبصارهم عنه. فهذا هو شأن العلماء وهذا هو طريقهم، هو بيان الحق بالطرق الشرعية والنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبإخلاص هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق العالم ووفق الداعي إلى هذا المقام فإن البشارة له في قيام دعوته وفي نفعها لعباد الله وفي استمرار دعوته. وإذا تخلف عن شيء من هذه المقاصد العظيمة وهذه المعاني العظيمة فإن هذا يؤثر بل يقدح قدحا عظيما في دعوته وفي انتفاع الناس بهذه الدعوة. نعم.
فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره إما من أثر وإما من نظر، فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته اختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة.
نعم. المعنى أن من جملة هذه المصائب التي حلت بالمسلمين في صدر الإسلام هي الاختلاف في أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف في أحقهم بالإمامة وفي أولاهم بالخلافة. فهو بهذا رحمه الله كأنه يشير إلى الأصول العظيمة التي سيتكلم عنها في هذه الرسالة، فإنه أومأ هنا في هذا المقام إلى أن هذا الأصل العظيم وقع فيه اختلاف. المعنى أن طوائف عدة خالفت طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم في تفضيل الصحابة وفي بيان من هو الأحق منهم بالإمامة ومن هو الأحق بالخلافة إلى غير ذلك. فأراد رحمه الله أن يشير في خاتمة هذه المقدمة أن يبين القول الحق في هذه المسألة، ذلك أن النزاع في ذلك الزمن قد وقع فيها، وهي مسألة الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من الطوائف الضالة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصحابة وفي الأحق بالإمامة بعد ذلك بعد عصر الخلفاء الراشدين، وفي كذلك الأحق بالخلافة من هؤلاء الخلفاء الأربعة. فإن من الطوائف الضالة من خالف ونازع في هذا فلم يعتبر خلافة أبي بكر رضي الله عنه شيئا ولم يعتبر خلافة عمر شيئا إلى غير ذلك. فأراد رحمه الله بيان الحق في هذه المسألة، بل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة طال النزاع فيه في صدر الإسلام، فتصدى له المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة القيمة. نعم.
ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعصيتها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض؟
نعم. هذا هو الأصل الثاني الذي اشتد فيه النزاع، وأراد أن يبين المصنف رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة فيه، وهي مسألة أعمال العباد أفعال العباد من الطاعة ومن المعصية. فإن من الفرق الضال من خالف في هذا كالمعتزلة وغيرهم، فإنهم خالفوا في هذا المقام كما سيأتي. نعم.
ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟
نعم. وهذا هو الأصل الثالث الذي أراد المصنف بيانه في هذه الرسالة، وهو مسألة الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول فقط دون عمل، أم هو اعتقاد دون قول وعمل، وإذا كان كذلك إذا كان قولا وعملا فهل هو يزيد أم ينقص، فهل هو يزيد وينقص أم هو ثابت. كل هذا سيأتي عليه المصنف رحمه الله تعالى، وقد تطرق لهذه المسألة، ذلك أن الخلاف فيها كما ترى قديم، خالف أهل السنة الطوائف المبتدعة، فإن أهل السنة قد خالفهم في هذا طوائف عديدة كالجهمية والخوارج وغيرهم، كلهم خالفوا في هذا الأصل العظيم. فأراد المصنف رحمه الله بيان الحق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟
نعم. وهذه هي المسألة الرابعة، أو نقول هذا هو الأصل الرابع الذي أراد المصنف رحمه الله بيانه في هذه الرسالة، وهو مسألة خلق القرآن. فإن طوائف كثيرة قد قالت بخلق القرآن، فأراد المصنف رحمه الله مشاركة العلماء الربانيين في بيان الحق في هذه المسألة. نعم.
ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة.
نعم. وهذه هي المسألة الخامسة أو الأصل الخامس، وهي مسألة الرؤية، فإن هذه المسألة نازع فيها طوائف كثيرة، نازعوا فيها أهل السنة والجماعة، فأراد المصنف رحمه الله بيان الحق فيها ودحض شبه هذه الطوائف التي ظلت في هذا الباب. نعم.
ثم القول في ألفاظهم بالقرآن.
نعم، وهذه المسألة السادسة، وهي أيضا متفرعة عن المسألة الرابعة، فإن من قال بخلق القرآن فإنه يقول أيضا بأن ألفاظ القرآن مخلوقة، فإن هذا من لازم هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباوة ونوك الأمة والرعاع.
المعنى أنه يقول حدث في دهره، يعني في عصره الذي يعيشه رحمه الله، حدث فيه جهلات. حماقات هنا هي الجهلات، خاض فيها أهل الجهل الجهال، يعني خاض فيها الجهال والحمقى في مسائل الدين، خاضوا في مسائل الدين عن جهل وقلة بصيرة. فهؤلاء الحمقى وهؤلاء الرعاع إنما خاضوا في هذه المسائل عن جهل وقلة بصيرة، ومن تلك المسائل مسألة القول في أسماء الله، فإن بعض الطوائف الضالة قالوا إن الاسم غير المسمى كما سيأتي إن شاء الله، وهذه هي المسألة الأخيرة، هذه هي المسألة السابعة التي سوف يبين المصنف الحق فيها رحمه الله. والمصنف كما سمعت أشار في هذه العبارات إلى المسائل، أو لك أن تقول أشار إلى الأصول العظيمة التي خالف المبتدعة فيها أهل السنة والجماعة، فأجملها رحمه الله تعالى في هذه العبارات. ثم بعد ذلك سيأتي من كلامه في بيان الحق، سيأتي تفصيلها على الطرق الشرعية التي سار عليها العلماء رحمهم الله تعالى. الشاهد أنه أجمل هذه الأصول كما سمعت في هذه العبارة، ثم بعد ذلك يفصلها تفصيلا حسنا طيبا مباركا. نعم.
يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره.
نعم، المعنى أن في هذه الجهالات التي وقعت في عهده هي مسألة القول في أسماء الله، القول في اسم الشيء يريد به أسماء الله، هل هي أسماء الله حقيقة أم أن الاسم غير المسمى، فأراد أن يبين الحق في هذه المسألة رحمه الله تعالى. فهذه كما ذكرت لك هي المسألة السابعة. إذن ظهر لك أن المصنف رحمه الله حين جمع هذه الرسالة أراد أن يبين الحق في مسائل سبع. المسألة الأولى هي مسألة مخالفة الطوائف المبتدعة لأهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، في من هو أفضلهم وفي من هو أحقهم بالإمامة إلى غير ذلك. والمسألة الثانية أو الأصل الثاني هي مسألة أعمال العباد وأفعالهم التي يفعلونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل. والمسألة الثالثة هي مسألة الإيمان، هل هو قول واعتقاد وعمل أم هو قول واعتقاد أم هو عمل أو نحو ذلك من الأقوال التي ربما خالف فيها الطوائف الضالة أهل السنة والجماعة. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي مسألة خلق القرآن. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الرؤية، ثم انتقل إلى بيان القول في قول القائل لفظ القرآن لفظ بالقرآن مخلوق، ثم انتقل بعد ذلك إلى فتنة حدثت في عهده وإلى بلية حدثت في عهده، وهي بدعة القول في أسماء الله، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى. فإذا ظهر لك أن المصنف رحمه الله أجمل الحق وبينه في هذه العبارة، ثم هو سوف يفصله أتم تفصيل وأتم بيان في عباراته القادمة. فهو بهذا كأنه رحمه الله يرد على الطوائف المنحرفة التي ظلت في هذا الباب وفي هذه الأصول العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وأجملها في هذه المقدمة، وسوف يأتي عليها بالتفصيل في كلامه الآتي إن شاء الله تعالى. نعم.
فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن أنه كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ أو بلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو دعا أن قرآنا في الأرض أو السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه دائنا، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. يقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل وقوله الحق: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان متلو. قال أبو جعفر: من روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
رحمه الله. هذا هو الأصل الأول كما ذكرنا قبل قليل، وهو مسألة كلام الله عز وجل، وأن كلامه سبحانه وتعالى كلام منزل وأنه غير مخلوق. فالمصنف كما ترى استفتح هذه الأصول ببيان هذا الأصل العظيم، وكما ترى كأنه رحمه الله يشير إلى من اتهمه بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فهو رحمه الله كأنه بهذا يرد على من اتهمه بخلاف هذا القول الذي درج عليه أهل السنة والجماعة. فالقصد أنه رحمه الله أراد من هذه العبارة التي سمعناها أراد بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن. وهذه المسألة على كل مسألة مشهورة معروفة، ألفت فيها مؤلفات كثيرة، وبلي فيها أئمة المسلمين رحمهم الله بلاء حسنا. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم هو أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه صفة من صفاته، والصفة غير مخلوقة. فعليه فإن كلامه سبحانه وتعالى كلام غير مخلوق، ذلك أن كلامه صفة من صفاته. فبهذا يظهر أن القرآن غير مخلوق، فهو سبحانه وتعالى كلامه على أي حال كان، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب بالأوراق والمداد وغير ذلك أو نحو ذلك، فهو في كل هذه الأحوال كلها وفي غيرها كلامه سبحانه وتعالى. وكلامه كما سمع صفة من صفاته، والصفة غير مخلوقة كما هو معلوم، فهو في جميع هذه الأحوال يسمى كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. فكما أننا مثلا إذا سمعنا مثلا محدثا يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصوت هو صوت المحدث نفسه وليس صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقال هنا في كلام الله عز وجل إذا سمعناه مثلا يقرأ من تال يتلوه أو حفظ في صدر الحافظ أو رسم في أوراق المصحف بالمداد وغيره، فإنه هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله حقيقة جل وعلا، ذلك أن كلام الله صفة من صفاته، ذلك أن الكلام من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة. فأصبح بذلك القرآن غير مخلوق. وقصد أن المصنف رحمه الله أراد بيان هذا الأصل، بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، أراد أن يبين أن أهل السنة والجماعة في هذا هو أن كلام الله غير مخلوق، ذلك أن كلام الله صفة من صفاته، والصفة غير مخلوقة، سواء كان قد تلي بالألسن أو حفظ في الصدور على اختلاف الحافظين لكلام الله عز وجل، أو كتب في الأوراق أو نحو ذلك، كله يسمى كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. نعم.
قال حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل.
نعم، المعنى أنه صفة من صفاته، ذلك أن الكلام من صفات الله عز وجل، والصفة غير مخلوقة. والمصنف رحمه الله لما فرغ من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذا أراد أن يستدل لذلك بهذه النصوص التي سمعناها، أورد هذا النص، وأيضا سوف يأتي على نص آخر، فهو بهذا يستدل لما بينه بالنصوص التي بين يديه، وأسندها بإسناده المتصل كما سمعت. فهذا يدل على حرصه رحمه الله على بيان الحق، يدل على اجتهاده في بيان الحق، وعلى أيضا يدل على حرصه على بيان هذه الروايات بإسناده المتصل، لئلا يتهم في عبارة لم تصح عنه، فإنه ساق هذا الإسناد بإسناده إلى قائله لبيان أن هذا القول هو قول قائله، وأن هذا هو دليله لهذه المسألة. نعم.
قال وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود.
نعم، هذا هو الدليل الثاني. نعم، هو بهذا يورد الأدلة رحمه الله لما فرغ من تقرير هذه المسألة، من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام، ساق الأدلة كما سمعت. نعم.
قال رحمه الله وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة في الآخرة، وديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه هي المسألة الثانية، أو لنا أن نقول هذا هو الأصل الثاني لما فرغ من الأصل الأول، وهي مسألة خلق القرآن، انتقل إلى مسألة الرؤية، انتقل إلى هذه المسألة لبيان مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولفظ الحديث لحديث مجاهد قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة وأقول أنا وصدق يزيد وقال الحق.
نعم رحمه الله. الخلاصة في هذا أنه رحمه الله لما فرغ من تقرير الأصل السالف انتقل إلى تقرير هذا الأصل، من أصول أهل السنة والجماعة، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة وأيضا في الجنة. ومسألة الرؤية من مسائل العقيدة التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة ومخالفهم، فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة وأيضا في الجنة رؤية حقيقية، يرون ربهم بأبصارهم عيانا من غير تكييف لهذه الرؤية. يدل لذلك نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى دليل من السنة المطهرة. وأما من نصوص الكتاب فيدل لها قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهكذا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذلك أن المراد بالزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كما صح بذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب وغيره عند مسلم في الصحيح. ويدل لذلك أيضا قول الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولدينا مزيد، في سورة قاف. ذلك أن الصحابة الأبرار فسروا هذه الآية بالنظر، فسروا المزيد في هذه الآية بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. ويدل أيضا لذلك بدلالة المفهوم قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن هذه الآية تدل بمفهوم المخالفة على أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم. ومن نصوص السنة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ قال: لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون على رؤيته. وكل هذه النصوص دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة وفي الجنة أيضا. وكذلك هذا هو القول الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما الكفار الذين ماتوا على كفرهم فلا يرون ربهم عقوبة لهم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، كما دلت لذلك النصوص السالفة التي ذكرناها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها صريحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وصريحة في نفي الرؤية عن الكفار، كما سمعت في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. على أنه ربما روي عن بعض السلف رحمهم الله القول بأن الكفار يرون ربهم في الموقف رؤية تعذيب ثم يحتجب عنهم جل وعلا، ولكن هذا القول في ظني قول ضعيف. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة على هذا الباب العظيم، على القول بأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة بأبصارهم، يرونه حقيقة، وفي الوقت نفسه لا يكيفون هذه الرؤية، إنما يؤمنون بها كما جاءت. وأما الكفار فإنهم لا يرون ربهم جل وعلا عقوبة لهم. وأما الطائفة الثالثة وهم المنافقون، فإن رؤيتهم لله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. وجمهور أهل السنة والجماعة أنهم لا يرونه كالكفار سواء بسواء، الجمهور من أهل السنة والجماعة على القول بأن المنافقين لا يرون ربهم كالكفار سواء بسواء. نعم، وهذا هو الأظهر من قول أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. كما حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوجاني قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
نعم، رحمه الله. هذا هو الأصل الثالث الذي أراد بيانه رحمه الله في هذه الرسالة، فإنه لما أنهى تقرير ما تقدم، لما أنهى تقرير وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيما تقدم، انتقل إلى بيان أصل ثالث من الأصول العظيمة التي اشتد النزاع فيها والتي عظم الخلاف فيها. فإن أهل السنة والجماعة رحمهم الله على القول بأن أفعال العباد من خير وشر على أنها مخلوقة لله عز وجل، على أن هذه الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهذه الأفعال واقعة من العبد بمشيئة الله عز وجل وبإرادته، والمعصية أو الكفر لا يقع من العبد بإرادة الله الشرعية، إنما يقع بالإرادة الكونية، كما في قوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وأيضا كما في قوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى أخبر في الآية الأولى في قوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا، أخبر أن اقتتال الطائفتين واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأخبر في الثانية في قوله سبحانه فمن يريد الله أن يهديه إلى آخرها، أخبر أن ضلال العبد واقع أيضا بإرادته، وكلا العملين كلا الفعلين الاقتتال والضلال كلاهما مذموم شرعا، كما في قوله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فاختلط هاتان الآيتان أن تكون إرادة الله في هاتين الآيتين إرادة كونية لا شرعية. فهذا هو الجواب عن تلك الطائفة التي قالت إن المعصية إنما وقعت من العبد بمحض مشيئته، فهذا قول المعتزلة، هم الذين يقولون بهذا القول، يعتقدون أن الله لم يرد من عباده سوى الطاعة سوى الإيمان سوى الخير، أما المعصية والشرك والشر فلم تقع من العبد بمشيئة الله، وإنما تقع بزعمهم وباعتقادهم أنها تقع بمحض مشيئة العبد، وهذا اعتقاد باطل، هذا هو اعتقاد المعتزلة ومن سار في ركابهم ومن رضي بهذا الاعتقاد الباطل، ترده النصوص السالفة، فإن النصوص كما سمعت دليل على أن أفعال العباد من خير وشر تقع بمشيئة الله جل وعلا وبإرادته، ولكن الكفر والضلال لا يقع بمشيئته الشرعية جل وعلا، إنما يقع بإرادته الكونية كما سمعت في هاتين الآيتين وما في معناهما. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أراد بهذه العبارة أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم في أفعال العباد من خير وشر، وأراد أيضا الرد على هذه الطائفة، طائفة المعتزلة وغيرها، التي ربما لبست على الناس في هذا المقام العظيم. فالمصنف رحمه الله بين الحق في هذا الأصل، وفي الأصل السالف وفي الأصل الأول، كله نصرة للحق، كله بيانا للحق وإظهارا للحق ودحضا للباطل، على طريقة العلماء الربانيين الراسخين الذين نصحوا لله سبحانه وتعالى ولكتابه، فرحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي من الأصول سنأتي عليه إن شاء الله في اللقاءين القادمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، في هذه الدورة العلمية التي تنظمها إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية في المسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على رسالة قيمة نافعة عظيمة النفع لمؤلفها الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الحافظ الفقيه المفسر المعروف. وهذه الرسالة كما هو ظاهر من عنوانها في هذا الإعلان لها هي رسالة مختصرة جمعها رحمه الله تعالى لبيان أصول عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة. جمع فيها أصولا تسعة، وهو في الواقع كأنه يرد بهذه الأصول على الطوائف المنحرفة التي ضلت الطريق وجانبت الصواب وخالفت أهل السنة والجماعة في معتقدهم الصحيح. وكأن المصنف رحمه الله حين قصد بيان هذه الأصول دون غيرها من الأصول العظام التي درج عليها أهل السنة والجماعة، كأنه قصد هذه الأصول خاصة لما وقع فيها من النزاع العظيم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من أرباب الطوائف المبتدعة. فهذه الرسالة رسالة صريح السنة، وأيضا ربما سميت بشرح السنة، رسالة عظيمة على صغر حجمها وقلة عبارتها، فهي رسالة قيمة قد تلقاها أهل العلم رحمهم الله منذ أن ألفها مصنفها الإمام أبو جعفر بن جرير إلى يومك هذا، قد تلقوها بالقبول وتداولوها في مؤلفاتهم وفي رسائلهم شرحا وبيانا وتوضيحا لمعانيها ومقاصدها. وممن ذكرها لهذا الإمام الجليل، يعني ذكر هذه الرسالة في عقيدته، الإمام الصابوني رحمه الله في رسالته عقيدة السلف، فإنه أشار إليها في أكثر من موضع. وكذلك ذكرها ابن جرير رحمه الله الإمام اللالكائي المعروف في كتابه الشهير شرح أصول أهل السنة والجماعة، بل إنه ساق مطلع هذه الرسالة بسنده المتصل إلى ابن جرير رحمه الله. وممن ذكرها أيضا وأشاد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجدد الدين في زمنه في عدد من رسائله وفتاواه. وهكذا ذكرها له غير واحد من أهل العلم كالحافظ أبي عبد الله الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وغيرهم. فالقصد أنها رسالة قيمة مباركة نافعة في أصول أهل السنة والجماعة وفي مجمل اعتقادهم. لهذا اجتهدنا في هذا اللقاء وما بعده إن شاء الله في هذه الدورة العلمية المباركة في التعليق عليها، اجتهدنا بقدر ما نستطيع في التعليق على هذه الرسالة القيمة، وإلا فإن البضاعة مزجاة، ولكن حسبي أني أجتهد في بيان مراد المصنف رحمه الله من عباراته في هذه الأصول العظام التي بينها في هذه الرسالة. ومؤلفها كما هو معلوم إمام جليل غني عن أن يعرف به، فوقد ألفت في ترجمته مؤلفات كثيرة، وكتبت فيه الصفحات العديدة، ذلك أنه إمام جليل بلغ في المنزلة والعلم والفضل رتبة الاجتهاد، وأصبح مرجعا لمن بعده رحمه الله، سواء في علم التفسير أو في علم العقيدة أو في علم التاريخ أو في غير ذلك من العلوم، فهو قد ألف مؤلفات عديدة، ألف تفسيره المعروف جامع البيان الذي قد فاقت شهرته جميع المؤلفات في هذا العلم في علم التفسير، وطارت به الركبان وعني به أهل العلم عناية تامة، وألف أيضا كتابا عظيما في التاريخ الذي يعتمد عليه، وهو تاريخ المسلمين، وجمعه واجتهد في سوق الروايات بأسانيدها المتصلة، وكذلك ألف رسائل في العقيدة، منها رسالته القيمة المعروفة بالتبصير في معالم الدين، فإن هذه الرسالة رسالة مباركة جمعها لأهل بلده رحمهم الله لما رأى فيهم شيئا من الإعراض وكثرة البدع والانحراف عن طلب الحق، فجمع لهم هذه الرسالة القيمة وأطلق عليها اسم التبصير في معالم الدين، وقد شرحها جمع من أهل العلم وبينوا مقاصده فيها رحمه الله. ومن رسائله أيضا هذه الرسالة التي نحن بصددها، وهي رسالة صريح السنة، ولك أن تقول عنها شرح السنة، فإن الاسمين كلاهما يطلق على هذه الرسالة، وهي كذلك كما ذكرت لك قبل قليل رسالة قيمة جمعها في بيان عدد من أصول أهل السنة والجماعة التي عظم فيها النزاع واشتد بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم، وقد طبعت هذه الرسالة طبعات عديدة، وأول طبعة تذكر لهذه الرسالة هي تلك الطبعة التي طبعت في بلاد الهند سنة 11 بعد 300 من الهجرة النبوية بعد 1000، فإن تلك الطبعة في ظني هي أقدم طبعة لهذه الرسالة. ثم بعد ذلك تلاها طبعات عديدة، منها طبعة جيدة في صفحات قليلة علق عليها سماحة العالم الجليل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعليقات يسيرة، وطبعت بعد ذلك أيضا طبعات عديدة، وتداولها طلبة العلم واقتنوها في مكتباتهم وفي خزائنهم، واجتهدوا في النظر في مقاصدها وفي معانيها، وأيضا شرحت فيما أظن شروحا عدة. الشاهد أن هذا الإمام الجليل ألف هذه الرسالة لبيان هذه الأصول العظام التي ربما عظم النزاع واحتد بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم فيها، فبين رحمه الله ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم في هذه الأصول العظيمة التي لربما خفيت بعض جوانبها على بعض المسلمين في بلاد ربما عظمت فيه الفتنة في الدين واشتدت فيه غربة التوحيد، فحري بالمسلم وبطالب العلم أن يعنى بهذه الكتب المباركة، بهذه الرسائل القيمة التي جمعها هؤلاء العلماء الربانيون الناصحون، فإنهم اجتهدوا في جمع هذه الرسائل وفي تحرير هذه الأصول من مصادر موثوقة من نصوص الكتاب والسنة وكتب العلماء الربانيين الناصحين الذين سبقوهم وتقدموهم في هذا العلم. فالخلاصة أننا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء وما بعده سنجتهد وفق ما يتيسر لنا ويسمح لنا من الوقت في التعليق على هذه الرسالة القيمة، رسالة صريح السنة للإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله لنا جميعا حسن القصد والعمل، ونسأل الله أن يجزي عنا هذا العالم وهذا المؤلف خير ما جزى به عباده الصالحين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته صريح السنة: الحمد لله مخرج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم. المصنف رحمه الله كما سمعت استفتح هذه الرسالة القيمة بالحمد لله، استفتحها بالحمد له اقتداء بمن سبقه من أهل العلم في هذا المقام، واقتداء بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم من روايات في رسائل له بعثها لعدد من الرؤساء الذين كانوا على الكفر والشرك لدعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، فاستفتحها بهذه العبارة التي سمعتها. قال رحمه الله: الحمد لله مفلج الحق وناصره، ومراده بقوله مفلج أي مظهر ومبين الحق. ثم قال: ومدحض الباطل وماحقه. والإدحاض هو الإبطال، والمحق هو الإزالة، والمعنى أن الله جل وعلا لما أظهر الحق أظهر هذا الدين ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أزال به هذا الباطل ومحقه، فإن ظهور الحق هو في واقع الأمر زوال ودحض للباطل، هو في واقع الأمر زوال لدحض الباطل، فإن الحق متى ما ظهر في بقعة أو في مجتمع أو في مكان فإنه يحل محل هذا الباطل ويزول هذا الباطل به. وهكذا يقال فيما لو انتشر الباطل في بلد أو في مجتمع أو في طائفة وعم بين الناس فإن الحق يضمحل شيئا فشيئا حتى ربما يفقد. فالشاهد أن الحق والباطل نقيضان، فإذا وجد أحدهما اختفى الآخر. فالله جل وعلا ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أظهر الحق ونصره بهذه النصوص العظيمة التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودحض الباطل كله من الشرك فما دونه. ثم سبحانه وتعالى جعل هذا الدين الذي أتى به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جعله دينا يرتضيه لعباده، جعله دينا يرتضيه لعباده، فلا يرضى دينا سواه من كل عباده أينما كانوا وأينما حلوا وأينما وجدوا، كما في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله حين قال الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل الإسلام دينا يتقرب به إليه عباده، كما في قوله جل وعلا وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون الشرك موجودا ويكون الدين لله. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى أضاف في هذه الآية أضاف الدين إليه، قال ويكون الدين لله، فظهر لك أن مراد المصنف رحمه الله من قوله الذي اختار الإسلام لنفسه دينا أنه أراد أن الله جعل الإسلام دينا يتقرب به إليه العباد وارتضاه لهم، كما في هذه الآية وكما في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ثم بعد ذلك لما اختاره لعباده وجعله هو الدين الحق تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، كما في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا حين ارتضى هذا الدين لعباده تكفل به لهم، تكفل بحفظه لهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله وتوكل بحفظه، أي تكفل بحفظه جل وعلا، والمعنى أن الله حفظ كتابه، حفظ وحيه لئلا يزول، فهو باق ما بقيت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. وأيضا ضمن جل وعلا إظهاره على الأديان كلها، فإن الأرض مليئة بالأديان الباطلة، الله سبحانه وتعالى جعل ظهوره مضمونا لعباده وجعل أولياءه الذين نهجوا هذا الدين القويم على الطريقة الصحيحة جعلهم ظاهرين على أعدائهم من الكفرة والمشركين وغيرهم. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من قوله وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، المعنى أن الله سبحانه حين ارتضى هذا الدين لعباده وتكفل بحفظه جل وعلا أنه سبحانه وتعالى جعله هو الدين الظاهر على سائر الأديان مهما عظمت ومهما تكالب الأعداء على هدم هذا الدين، إلا أن الله جل وعلا ناصر دينه، وهو سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين لعباده، ونصرة الدين تستلزم نصرة أولياء الله الذين سلكوا هذا الطريق المستقيم ونهجوا هذا المنهج القويم وارتضوا الإسلام دينا لهم واتبعوا الإسلام في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع أحوالهم، أخذوا بتعاليم الشريعة في جميع أحوالهم. فهذا هو المعنى، أن العبد متى ما استقام على دين الله استقام على الإسلام حقيقة فإن الله مظهره على أعدائه، مظهره على خصومه، لأن ما استقام عليه مكفول بالحفظ ومضمون له النصر على غيره. فإن ضمان نصر الإسلام على الأديان الأخرى يوحي ويشير إشارة قاطعة إلى ضمان أهله الذين تمسكوا به. أما إن كان أهل الإسلام مجرد وثاء سيل فلا ينفعهم التسمي بالإسلام إذا وقعوا فيما يناقض هذا الدين من الوقوع في الشرك وفي المحرمات وفي المجاهرة بالمعاصي ونحو ذلك من الذنوب، فإن الإسم ليس كافيا، إنما الواجب هو العمل بهذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده وجعله دينا قيما باقيا إلى قيام الساعة، فهو دين شامل لجميع الأحوال ولجميع الظروف وصالح لكل بلد ولكل مجتمع ولكل زمان. فمتى ما خرج عنه المسلم أو ضعف هذا الدين في قلبه فإن هذا هو في الواقع ضعف له في العاجل أو في الآجل، فإن ضعف العبد إنما هو من ضعف دينه، وقوة العبد من قوة دينه، فنسأل الله لنا ولكم جميعا الثبات على هذا الدين والاستقامة عليه، إنه جل وعلا سميع قريب مجيب. نعم.
ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير.
نعم. المعنى أن الله جل وعلا اصطفى من خلقه هؤلاء الرسل، اصطفى من عباده هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعلهم دعاة إليه، يدعون إلى الحق، يدعون إلى التوحيد، يبينون الضلال للناس لئلا يقعوا فيه. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه، أي بالدعوة إليه، يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى التوحيد، إلى الإسلام الحقيقي، كما في قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم جميعا يأمرون بالتوحيد ويحذرون من الشرك، فهذه هي دعوة الرسل، فهذه هي دعوة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. فدعوتهم هي الدعوة إلى هذا الدين القويم، إلى تحقيق العبودية ومجانبة الشرك ووسائله. وكذلك قد من الله جل وعلا عليهم بخصال عظيمة، وامتازوا عن بقية البشر بخصال عظيمة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فيها. وكذلك من الله عليهم بالصبر على ما قد يعتريهم من جهلة الخلق من الأذى ونحو ذلك، فأصبح ذلك رفعة لهم في الدنيا والآخرة، وأصبح شرفا لهم، وأصبح عزا لهم في الدنيا وفي الآخرة. فإن الأذى إذا وقع على العبد في سبيل دعوته إلى الله وفي سبيل بيان الحق فإنه يكون نصرة له وليس ذلا، ويكون شرفا له وليس خسارة. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله وابتلاهم من البلاء بضروب، يعني بأنواع شتى من البلاء ومن المحن، تكريما لهم غير تذليل، يعني أن الله أراد بهذا الكرامة لهم في الدارين، وتشريفا لهم غير تخسير، المعنى أن الله أراد من هذا رفع مكانتهم وأراد بيان شرفهم، فإن الشرف يظهر بعد ظهور الحق والكرامة تظهر بعد ظهور الحق. فهكذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا حال من سار على طريقهم ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة وعلى خلق طيب وعن نية صالحة. فهذا هو منهجهم وهذا هو طريقهم، الصبر على الأذى والاجتهاد في إصابة الحق والبعد عن نزعات الهوى وعن نزعات الشيطان. نعم.
ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، وأحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية.
نعم. المعنى أن الله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، كما في قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسل يختلفون ويتفاوتون في المنزلة، وكأنه رحمه الله يشير بهذه العبارة إلى أولي العزم من الرسل الذين فضلهم الله على بقية الأنبياء والرسل لما قاموا به من الجهد العظيم في الدعوة إلى الله والوقوف أمام المشركين السنوات الطوال، ولما كذلك ما وقع من العداء العظيم والأذى الشديد من أقوامهم إليهم في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتقرير توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الله سبحانه وتعالى قد رفع هؤلاء الرسل وكذلك ميز بعضهم وفضل بعضهم على بعض، وبين رحمه الله يعني المصنف بين أن أرفعهم عنده درجة هو أشدهم صبرا، هو أجدهم إمضاء يعني أشدهم صبرا مع شدة المحنة، وكلما عظمت المحنة واشتد الصبر عليها أصبح هذا سببا لرفعة العبد في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك بين رحمه الله أن أقربهم إليه زلفا يعني منزلة أحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم المحنة. فأقرب الأنبياء والرسل إلى الله سبحانه وتعالى هم أولئك الرسل الذين اجتهدوا في طلب الحق وفي المضي في بيانه ولم يثنهم عن بيان الحق شيء. وهكذا يقال في من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أفضل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأعظمهم درجة عند الله هو ذلك الداعي الذي دعا إلى الله مع ذلك الصبر العظيم الذي تحمله في مشاق هذه الدعوة لله سبحانه وتعالى، وهو كذلك أقرب الدعاة إلى الله وأرفعهم درجات عنده بسبب أنه اجتهد في طلب الحق وأنه لم ينثني عما أراد في سبيل بيان الحق مع وجود المحن ومع وجود الفتن ومع وجود العوائق، وإنما اجتهد في طلب الحق وفي بيان الحق شيئا فشيئا حتى أقام الله به الدين وحتى نفع الله به البلاد والعباد. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، أي أنه يشير إلى قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء يعني أشدهم صبرا وجلدا مع شدة المحن مع شدة الأذى مع شدة الخصومة. وبين أن أقربهم إليه زلفا يعني درجات ومنزلة هم أحسنهم إنفاذا، هم أحسنهم إنفاذا لما أرسله به، لما أي أنه اجتهد في طلب الحق ولم ينثني عما أمر به، ولكنه يجتهد في بيان الحق وفي الدعوة إليه على علم وعلى بصيرة وعلى حكمة وعلى دعوة إلى الله بالعلم والموعظة الحسنة، كما في قوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا قول الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذه هي طريقة الأنبياء والرسل، يدعون إلى الله على بصيرة يعني على علم، يدعون إلى الله على علم ويجتهدون في الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والكلمة النافعة والبعد عن العنف والبعد عن الانتصار للنفس والبعد عن حظوظ النفس وعن شهوات النفس، وإنما يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا إلى قبيلته ولا إلى حزبه ولا إلى مجتمعه، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهكذا قول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك، فهذه النصوص وما في معناها صريحة في أن الدعوة يجب أن تكون لله ليست لحظ النفس أو لحزب من الأحزاب أو لطائفة من الطوائف أو لرجل بعينه أو نحو ذلك، إنما هي دعوة إلى الحق إلى نصوص الكتاب والسنة إلى الإسلام الصحيح إلى معرفة ما يجب على العبد اتجاه ربه واتجاه نبيه واتجاه كتابه واتجاه بقية العباد شرهم وخيرهم منافقهم ومسلمهم إلى غير ذلك. فهذه هي الدعوة الصحيحة، هي دعوة إلى الله ليست دعوة إلى حزب من الأحزاب، هذه ما تسمى دعوة، هذه تسمى دعوة حزبية. الدعوة الصحيحة الإسلامية هي الدعوة إلى الله كما سمعت في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك، فالله أضاف السبيل إليه وفي الآية قبلها أضاف الدعوة إليه، فهذا صريح في أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون لله. الدعوة التي يظهر صاحبها أنه يدعو فيها إلى الله يجب أن تكون لله حقيقة، ليست إلى حظ من حظوظ النفس أو إلى الشخص نفسه أو إلى عبارته أو إلى فتياه التي أفتى بها مع مخالفة النص، أو إلى حزبه في البلد الفلاني، أو إلى شيخه الفلاني، أو إلى طائفته الفلانية، ليس كذلك. إنما هي دعوة إلى الله، فمتى ما صلحت النية في هذا واجتهد في الدعوة إلى الله واجتهد قبل ذلك في طلب الحق لئلا تزل قدمه، فإن الله جل وعلا كفيل بأن يحفظ له هذه الدعوة، لأن الله كما سمعت قبل قليل يتكفل بحفظ هذا الدين، فهذا أيضا من لازمه، فإن من لازم حفظ الدين أن يحفظ الله العبد في هذه الدعوة إذا نوى بها النية الصالحة وقصد بها ما عند الله سبحانه وتعالى واجتهد في طلب مرضاته سبحانه وتعالى. أما إن كان مراده من الدعوة من هذه الدعوة هي الدعوة إلى حظ من حظوظ نفسه، أو الدعوة إلى منصب له، أو الدعوة إلى حزب يراه، أو إلى طائفة من الطوائف، أو إلى شيخ من الشيوخ، فهذه لا تسمى دعوة إسلامية، هذه تسمى دعوة حزبية، تسمى دعوة طائفية، هذه لا تنفع، هذه تضر بالعباد كثيرا، وربما أفسدت البلاد والعباد. ولكن الحق الذي لا مرية فيه ولا مناص عنه ولا خروج عنه هو الكتاب والسنة، هما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إليهما فإنه على طريق مستقيم، ومن دعا إلى ما سواهما ولو كان حظا في باطن القلب فإنها دعوة غير صحيحة، دعوة حزبية ليست إسلامية. الدعوة الإسلامية هي الدعوة إلى الله ورسوله على بصيرة وعلى طريقة صحيحة وعن نية صالحة، تكون دعوة عن علم كما في قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وتكون كذلك بالطريقة الصحيحة كما في قوله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكما في قوله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة هي العلم والموعظة الحسنة هي الطريقة الصحيحة التي يسار فيها في الدعوة إلى الله عز وجل، وتكون في الوقت نفسه بحسن القصد لقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، فهذه في كل عبادة، والدعوة إلى الله من أعظم العبادات، فمتى ما أخلص هذه النية لله سبحانه وتعالى فإن الله كفيل أن يحفظ له دعوته وأن يبارك له في دعوته وأن يعظم النفع في هذه الدعوة وأن يقذف الحب له في قلوب العباد وأن يقذف النفع له في قلوب العباد، لأن الله جل وعلا هو الذي يهدي إلى الحق هداية الحقيقة. أما هداية الدلالة وهداية الإرشاد فإنها إلى هذا الداعي، وهذه الهداية ربما وقعت في قلب العبد فاهتدى بسببها وربما لم تقع، فهذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الشأن أن العبد إذا اجتهد في طلب الحق وفي إخلاص هذه الدعوة لله فإن الله كفيل بأن يقذف الحب له في قلوب العباد وأن يقذف القبول له في قلوب العباد وأن يدفع عنه شر الأشرار وكيد الكائدين، لأن هذا الإخلاص العظيم الذي وقر في قلبه أصبح سببا لبعده عما يضر به، وكذلك سببا لقبول هذه الدعوة وسببا لنفع كثير من الناس وانتفاعهم فيها، بخلاف ما لو قصر في هذا الباب العظيم أو نعوذ بالله تغافل عنه فإن هذا يعود على دعوته، فإن الضرر ولا بد يعود على دعوته، فإنه ما من دعوة يشوبها شيء من الشرك أو يشوبها شيء من الرياء والسمعة أو حظوظ النفس إلا وهدم شيئا من هذه الدعوة، بل ربما هدمها من أركانها ومن أصولها. فالحق الذي يجب على كل مسلم أن ينتبه له هو إخلاص العمل في هذه الدعوة لله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في أن تكون هذه الدعوة عن علم وبصيرة كما تقدم لنا في النصوص السالفة، والاجتهاد أيضا في أن تكون بالطريقة الحسنة المباركة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه كما سمعت، وسار عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دعوته لعباد الله، وسار عليها أصحابه الأبرار بعده. نعم.
يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم. المصنف رحمه الله كأنه أراد من سوق هذه الآيات ومن إرادها في هذا المقام، كأنه أراد رحمه الله أن يشير إلى ما واجهه الرسل، كأنه أراد رحمه الله أن يشير إلى ما واجهه الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأذى العظيم الذي قام به أقوامهم ضدهم في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فساق هذه النصوص للإشارة إلى هذا رحمه الله. ولهذا نجد أنه استفتح هذه الآيات بقوله جل وعلا في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي اصبر يا محمد على ما يصيبك من الأذى الذي يقع من قومك كما صبر من قبلك من أولي العزم من الرسل. وأولو العزم هم أولئك الرسل الذين عظم صبرهم في مقابلة الأذى الذي وقع لهم من أقوامهم بسبب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بسبب الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك وعن وسائله. نعم.
فلم يخرج ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة.
نعم. المعنى أن المصنف رحمه الله لما فرغ من الإشادة بما قام به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ رسالات ربهم، أنه رحمه الله ثنى بالعلماء الربانيين الذين ساروا على طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله في بيان الحق، وقد قيدهم الله جل وعلا لنصرة دينه بعد الأنبياء والرسل. فبين رحمه الله أن الله جل وعلا قيدهم لهذا المقام العظيم وجعلهم ورثة الأنبياء والرسل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء وغيره. فهؤلاء العلماء الربانيون هم الذين حملوا راية العلم وبيّنوا الحق الذي جاء به هؤلاء الأنبياء والرسل، وقاموا بهذا الدين بعدما وقع من بعض الطوائف من الإخلال به، فأصبحوا قواما بهذا الدين لله سبحانه وتعالى. قاموا بهذا الدين يذبون عن عرى هذا الدين ويدافعون عنه ويذودون عن حياضه نصحا لله سبحانه وتعالى، وردا لكيد الأعداء، ودحضا لباطل المبطلين. فهذا هو دور العلماء الربانيين، هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة الأنبياء والرسل، يسيرون وفق ما سار عليه الأنبياء والرسل طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى من رضاه ومن ثوابه، وأيضا إعلاء للحق ونصرة لدين الله عز وجل، وليس عن هوى أو عن قصد سيء أو نحو ذلك من المقاصد الرديئة، إنما يريدون بذلك نفع الله، إنما يريدون بذلك نفع العباد ومرضاة الله عز وجل. فهذا هو منهج العلماء، وهذا هو طريقهم، أعني بذلك العلماء الربانيين الناصحين لله ولكتابه ولرسوله، أعني بذلك العلماء الذين قاموا بهذا الدين نصحا لله سبحانه وتعالى، ليس المتعالمين، إنما أريد بذلك من قام بهذا الدين نصرة لله جل وعلا، نصحا للعباد، نصحا لله، نصحا لكتاب الله، نصحا للوحي المنزل، نصحا لإخوانهم المسلمين، نصحا لدين الله عز وجل في كل مكان. فهؤلاء هم العلماء الذين أرادهم المصنف، وهم القوام، وهم القوام بهذا الدين، وهم ورثة الأنبياء من بعدهم إذا قاموا به على هذه الطريقة، إذا قاموا به خير قيام على هذه الطريقة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى رسال نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة.
نعم. المعنى أن العباد الذين يطلبون الحق إذا أرادوا معرفة الحق وأرادوا معرفة الحكم الشرعي في مسألة من المسائل أنهم يفزعون إلى العلماء، يفزعون إلى العلماء ويستغيثون بهم في طلب هذا الحق. فالعلماء موجودون بينهم، والعلماء قادرون على بيان الحق لهم، فإن العلماء مصابيح الدجى، فإذا فزع الجاهل والعامي وأحد الناس إلى العلماء لبيان الحق في المسألة، لبيان الدليل، لبيان الحكم، فهذه استغاثة جائزة، استغاثة مباحة لا بأس بها، لأنها استغاثة بحي قادر حاضر، الاستغاثة بالحي القادر الحاضر لا بأس بها، جائزة، كما قال الله جل وعلا في حق موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا جائز، إذا استغاث الناس بالعلماء لطلب الحق، يطلبون منهم بيان الحق ويفزعون إليهم لأجل بيان الحق، فهذا جائز، لأن هذا العالم قادر على إظهار الحق وعلى بيانه. أما الاستغاثة المحرمة التي بيّن الله جل وعلا حرمتها في نصوص كثيرة، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي الاستغاثة بالمخلوق الذي لا يقدر على إغاثة من يستغيث به، أو الاستغاثة بالأموات، فهذه استغاثة شركية، هذه استغاثة محرمة شركية. أما الاستغاثة هنا التي عناها المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة، هي تلك الاستغاثة المباحة التي تكون بالحي القادر الحاضر، التي تكون بالحي القادر الحاضر. فإذا قام العامي وقام أحد الناس للعالم وقالوا له: بين لنا الحكم الفلاني الحكم في المسألة الفلانية، فهذه تسمى استغاثة بالعالم، يسمى فزعا إلى هذا العالم، فهذا لا بأس به. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من قوله إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائب. المعنى أنهم متى ما أشكلت عليهم الأحكام، أشكل عليهم حكم شرعي، فإن هذا الجاهل أو هذا العام يفزع إلى العالم، يستغيث بالعالم لبيان الحق، لأنه ليس له سوى هذا العالم من الخلق، فإذا استغاث بجاهل أصبح يفتيه عن جهل وقلة بصيرة، وإذا استغاث بمتعالم أصبح يبين له قولا ضالا. أما إن ذهب إلى عالم وطلب منه بيان الحق فهذه هي الاستغاثة المباحة، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون، تحديا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها، فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا، مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها، وامتحانه خيارها بشرارها، ورفعاءها بسفلتها ووضعائها، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون.
نعم، يعني المعنى أن هؤلاء العلماء الربانيين لم يثنهم عن بيان الحق وعن الدعوة إليه ما كان يقع لهم من أقوامهم من أنواع الابتلاء وأنواع الأذى، وإنما هم ماضون في طريقهم لبيان الحق ونفع الناس، ولكن كما ذكرنا قبل قليل بالطريقة الشرعية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتغمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان لا يرضى كثير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله عز وجل من فضل ذلك في أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية.
نعم، المعنى أن العلم يبقى أثر، يبقى هذا العلم أثرا لصاحبه، سواء كان مدونا أو كان مسموعا أو كان تعليما لطلبة أو رواية لحديث أو نحو ذلك، فإن أثره باقي في هذه الدنيا وأثره ظاهر في الدار الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف إن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها العلم الذي ينتفع به، فاشترط في هذا أن يكون علما خالصا لله، وأن يكون هذا العلم مما ينتفع به. فإذا علم المعلم الناس الحق عن نصح لله سبحانه وتعالى وعن اجتهاد في بيان الحق، فإن هذا العلم يكون ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة. أما ذخره في الدنيا فإن هذه الكتب أو هذه المؤلفات أو هذا الشرف المسموع أو هؤلاء الطلبة الذين أخذوا عن هذا العلم أصبحوا ذخرا له، فكل من قرأ هذا الكتاب أو استمع إلى هذا الشارح أو استفاد من هذا الطالب فإن ثوابه يعود أيضا على هذا العالم الذي ألف أو شرح أو تتلمذ على يديه جمع من الطلبة. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه العبارة، أن هذا العلم يكون ذخرا لك في الدنيا وذخرا لك في الدار الآخرة. نعم.
حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره.
نعم، رحمه الله رحمه الله. العبارة كما ترى عبارة عظيمة، بينا فيها رحمه الله في أعني في المقدمة السالفة، بينا فيها ما عليه الأنبياء والرسل وما واجهوا في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبينا فيه ما قام به العلماء الربانيون في سبيل نصرة الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ختم ذلك ببيان أن هذه الأمة المحمدية هي أفضل الأمم السالفة، ذلك أن الله من عليها بهذه الخصال العظيمة، كما في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم لما فرغ من هذا كله رحمه الله وجه هذه الدعوات الطيبة المباركة للعلماء الربانيين الذين نصحوا لله سبحانه ولكتابه وبينوا الحق وأرشدوا الناس إليه عن نصح وإخلاص لله عز وجل. ثم أشار بعد ذلك في هذه العبارة التي سمعناها الآن إلى أنه قد وقعت في دهور ماضية وفي أزمان متطاولة فتن ومحن قد أثرت في هذا الدين العظيم وقدحت في هذا الدين العظيم، وذلك بعد انقراض عهده صلى الله عليه وسلم وانقراض عهد الصحابة الأبرار أو انقراض عهد الخلفاء الراشدين، فحلت بالمسلمين الحوادث والدواهي التي أثرت في معتقد كثير ممن دخل في هذا الدين العظيم. فهذا هو مراده رحمه الله تعالى من قوله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل. المعنى أن هذه الوقائع وأن هذه المحن وأن هذه الطوائف وقعت بعد انقراض عهد الرسالة، وقعت الفتن ووقع الافتراق ووقع الدعوة إلى ما يخالف نصوص الكتاب والسنة بعد انقراض عهده صلى الله عليه وسلم، فتصدى لها العلماء الربانيون ببيان الحق وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم، إلى المعتقد الصحيح، إلى معتقد أهل السنة والجماعة، فكشف فيها هؤلاء العلماء رحمه الله سدف الظلام عن الجاهل، فإن الجاهل يغشاه هذا الظلام، والجاهل يحتاج إلى من يبين له الحق، فقام هؤلاء العلماء رحمهم الله وفي مقدمتهم الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، قاموا بذلك أتم قيام، فبينوا الحق وكشفوا زيغ الباطل وكشفوا شبه المبطلين، وأيضا كشفوا سدف الظلام، والمعنى أن هذا الظلام أصبح كالغطاء في وجوه الجهال وفي وجوه العوام، فأتى العلماء الربانيون فبينوا الحق فانجلى لهم وزال عنهم ما ربما أعمى أبصارهم عنه. فهذا هو شأن العلماء وهذا هو طريقهم، هو بيان الحق بالطرق الشرعية والنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبإخلاص هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق العالم ووفق الداعي إلى هذا المقام فإن البشارة له في قيام دعوته وفي نفعها لعباد الله وفي استمرار دعوته. وإذا تخلف عن شيء من هذه المقاصد العظيمة وهذه المعاني العظيمة فإن هذا يؤثر بل يقدح قدحا عظيما في دعوته وفي انتفاع الناس بهذه الدعوة. نعم.
فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته اختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم، وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة.
نعم. المعنى أن من جملة هذه المصائب التي حلت بالمسلمين في صدر الإسلام هي الاختلاف في أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف في أحقهم بالإمامة وفي أولاهم بالخلافة. فهو بهذا رحمه الله كأنه يشير إلى الأصول العظيمة التي سيتكلم عنها في هذه الرسالة، فإنه أومى هنا في هذا المقام إلى أن هذا الأصل العظيم وقع فيه اختلاف. المعنى أن طوائف عدة خالفت طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم في تفضيل الصحابة وفي بيان من هو الأحق منهم بالإمامة ومن هو الأحق بالخلافة إلى غير ذلك. فأراد رحمه الله أن يشير في خاتمة هذه المقدمة أن يبين القول الحق في هذه المسألة، ذلك أن النزاع في ذلك الزمن قد وقع فيها، وهي مسألة الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من الطوائف الضالة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصحابة وفي الأحق بالإمامة بعد ذلك بعد عصر الخلفاء الراشدين، وفي كذلك الأحق بالخلافة من هؤلاء الخلفاء الأربعة. فإن من الطوائف الضالة من خالف ونازع في هذا، فلم يعتبر خلافة أبي بكر رضي الله عنه شيئا ولم يعتبر خلافة عمر شيئا إلى غير ذلك. فأراد رحمه الله بيان الحق في هذه المسألة، بل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة طال النزاع فيه في صدر الإسلام، فتصدى له المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة القيمة. نعم.
ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعصيتها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض؟
نعم. هذا هو الأصل الثاني الذي اشتد فيه النزاع، وأراد أن يبين المصنف رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة فيه، وهي مسألة أعمال العباد، أفعال العباد من الطاعة ومن المعصية. فإن من الفراق الضال من خالف في هذا كالمعتزلة وغيرهم، فإنهم خالفوا في هذا المقام كما سيأتي. نعم.
ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟
نعم. وهذا هو الأصل الثالث الذي أراد المصنف بيانه في هذه الرسالة، وهو مسألة الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول فقط دون عمل، أم هو اعتقاد دون قول وعمل، وإذا كان كذلك، إذا كان قولا وعملا فهل هو يزيد أم ينقص، فهل هو يزيد وينقص أم هو ثابت. كل هذا سيأتي عليه المصنف رحمه الله تعالى، وقد تطرق لهذه المسألة، ذلك أن الخلاف فيها كما ترى قديم، خالف أهل السنة الطوائف المبتدعة، فإن أهل السنة قد خالفهم في هذا طوائف عديدة كالجهمية والخوارج وغيرهم، كلهم خالفوا في هذا الأصل العظيم، فأراد المصنف رحمه الله بيان الحق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟
نعم. وهذه هي المسألة الرابعة، أو نقول هذا هو الأصل الرابع الذي أراد المصنف رحمه الله بيانه في هذه الرسالة، وهو مسألة خلق القرآن. فإن طوائف كثيرة قد قالت بخلق القرآن، فأراد المصنف رحمه الله مشاركة العلماء الربانيين في بيان الحق في هذه المسألة. نعم.
ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة.
نعم. هذه هي المسألة الخامسة أو الأصل الخامس، وهي مسألة الرؤية. فإن هذه المسألة نازع فيها طوائف كثيرة، نازعوا فيها أهل السنة والجماعة، فأراد المصنف رحمه الله بيان الحق فيها ودحض شبه هذه الطوائف التي ظلت في هذا الباب. نعم.
ثم القول في ألفاظهم بالقرآن.
نعم، وهذه المسألة السادسة، وهي أيضا متفرعة عن المسألة الرابعة، فإن من قال بخلق القرآن فإنه يقول أيضا بأن ألفاظ القرآن مخلوقة، فإن هذا من لازم هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباوة ونوك الأمة والرعاع.
المعنى أنه يقول حدث في دهره، يعني في عصره الذي يعيشه رحمه الله، حدث فيه جهلات. حماقات هنا هي الجهلات، خاض فيها أهل الجهل الجهال، يعني خاض فيها الجهال والحمقى في مسائل الدين، خاضوا في مسائل الدين عن جهل وقلة بصيرة. فهؤلاء الحمقى وهؤلاء الرعاع إنما خاضوا في هذه المسائل عن جهل وقلة بصيرة، ومن تلك المسائل مسألة القول في أسماء الله. فإن بعض الطوائف الضالة قالوا إن الاسم غير المسمى كما سيأتي إن شاء الله، وهذه هي المسألة الأخيرة، هذه هي المسألة السابعة التي سوف يبين المصنف الحق فيها رحمه الله. والمصنف كما سمعت أشار في هذه العبارات إلى المسائل، أو لك أن تقول أشار إلى الأصول العظيمة التي خالف المبتدعة فيها أهل السنة والجماعة، فأجملها رحمه الله تعالى في هذه العبارات. ثم بعد ذلك سيأتي من كلامه في بيان الحق، سيأتي تفصيلها على الطرق الشرعية التي سار عليها العلماء رحمهم الله تعالى. الشاهد أنه أجمل هذه الأصول كما سمعت في هذه العبارة، ثم بعد ذلك يفصلها تفصيلا حسنا طيبا مباركا. نعم.
يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره.
نعم، المعنى أن في هذه الجهالات التي وقعت في عهده هي مسألة القول في أسماء الله. القول في اسم الشيء يريد به أسماء الله، هل هي أسماء الله حقيقة أم أن الاسم غير المسمى؟ فأراد أن يبين الحق في هذه المسألة رحمه الله تعالى. فهذه كما ذكرت لك هي المسألة السابعة. إذن ظهر لك أن المصنف رحمه الله حين جمع هذه الرسالة أراد أن يبين الحق في مسائل سبع. المسألة الأولى هي مسألة مخالفة الطوائف المبتدعة لأهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، في من هو أفضلهم وفي من هو أحقهم بالإمامة إلى غير ذلك. والمسألة الثانية أو الأصل الثاني هي مسألة أعمال العباد وأفعالهم التي يفعلونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل. والمسألة الثالثة هي مسألة الإيمان، هل هو قول واعتقاد وعمل أم هو قول واعتقاد أم هو عمل أو نحو ذلك من الأقوال التي ربما خالف فيها الطوائف الضالة أهل السنة والجماعة. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي مسألة خلق القرآن. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الرؤية، ثم انتقل إلى بيان القول في قول القائل لفظ القرآن لفظ بالقرآن مخلوق، ثم انتقل بعد ذلك إلى فتنة حدثت في عهده وإلى بلية حدثت في عهده، وهي بدعة القول في أسماء الله، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى. فإذا ظهر لك أن المصنف رحمه الله أجمل الحق وبينه في هذه العبارة، ثم هو سوف يفصله أتم تفصيل وأتم بيان في عباراته القادمة. فهو بهذا كأنه رحمه الله يرد على الطوائف المنحرفة التي ظلت في هذا الباب وفي هذه الأصول العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وأجملها في هذه المقدمة، وسوف يأتي عليها بالتفصيل في كلامه الآتي إن شاء الله تعالى. نعم.
فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن أنه كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش، أو في ورق خطة، أو في القلب حفظ، أو بلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو دعا أن قرآنا في الأرض أو السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه دائنا، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. يقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل وقوله الحق: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. قال أبو جعفر: من روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه، ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
رحمه الله. هذا هو الأصل الأول كما ذكرنا قبل قليل، وهو مسألة كلام الله عز وجل، وأن كلامه سبحانه وتعالى كلام منزل وأنه غير مخلوق. فالمصنف كما ترى استفتح هذه الأصول ببيان هذا الأصل العظيم، وكما ترى كأنه رحمه الله يشير إلى من اتهمه بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فهو رحمه الله كأنه بهذا يرد على من اتهمه بخلاف هذا القول الذي درج عليه أهل السنة والجماعة. فالقصد أنه رحمه الله أراد من هذه العبارة التي سمعناها أراد بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن. وهذه المسألة على كل مسألة مشهورة معروفة، ألفت فيها مؤلفات كثيرة، وبلي فيها أئمة المسلمين رحمهم الله بلاء حسنا. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم هو أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه صفة من صفاته، والصفة غير مخلوقة. فعليه فإن كلامه سبحانه وتعالى كلام غير مخلوق، ذلك أن كلامه صفة من صفاته. فبهذا يظهر أن القرآن غير مخلوق، فهو سبحانه وتعالى كلامه على أي حال كان، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب بالأوراق والمداد وغير ذلك أو نحو ذلك، فهو في كل هذه الأحوال كلها وفي غيرها كلامه سبحانه وتعالى. وكلامه كما سمع صفة من صفاته، والصفة غير مخلوقة كما هو معلوم، فهو في جميع هذه الأحوال يسمى كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. فكما أننا مثلا إذا سمعنا مثلا محدثا يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصوت هو صوت المحدث نفسه وليس صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقال هنا في كلام الله عز وجل إذا سمعناه مثلا يقرأ من تال يتلوه، أو حفظ في صدر الحافظ، أو رسم في أوراق المصحف بالمداد وغيره، فإنه هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله حقيقة جل وعلا. ذلك أن كلام الله صفة من صفاته، ذلك أن الكلام من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة. فأصبح بذلك القرآن غير مخلوق. فالقصد أن المصنف رحمه الله أراد بيان هذا الأصل، بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، أراد أن يبين أن أهل السنة والجماعة في هذا هو أن كلام الله غير مخلوق، ذلك أن كلام الله صفة من صفاته، والصفة غير مخلوقة، سواء كان قد تلي بالألسن أو حفظ في الصدور على اختلاف الحافظين لكلام الله عز وجل أو كتب في الأوراق أو نحو ذلك، كله يسمى كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. نعم.
قال حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل.
نعم، المعنى أنه صفة من صفاته، ذلك أن الكلام من صفات الله عز وجل وصفته غير مخلوقة. والمصنف رحمه الله لما فرغ من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذا أراد أن يستدل لذلك بهذه النصوص التي سمعناها، أورد هذا النص وأيضا سوف يأتي على نص آخر، فهو بهذا يستدل لما بينه بالنصوص التي بين يديه وأسندها بإسناده المتصل كما سمعت. فهذا يدل على حرصه رحمه الله على بيان الحق، يدل على اجتهاده في بيان الحق، وعلى أيضا يدل على حرصه على بيان هذه الروايات بإسناده المتصل لئلا يتهم في عبارة لم تصح عنه، فإنه ساق هذا الإسناد بإسناده إلى قائله لبيان أن هذا القول هو قول قائله وأن هذا هو دليله لهذه المسألة. نعم.
قال وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
نعم، هذا هو الدليل الثاني. نعم، هو بهذا يورد الأدلة رحمه الله لما فرغ من تقرير هذه المسألة من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام ساق الأدلة كما سمعت. نعم.
قال رحمه الله وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة في الآخرة، وديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه هي المسألة الثانية، أو لنا أن نقول هذا هو الأصل الثاني. لما فرغ من الأصل الأول وهي مسألة خلق القرآن انتقل إلى مسألة الرؤية، انتقل إلى هذه المسألة لبيان مذهب أهل السنة والجماعة.
قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث لحديث مجاهد قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة وأقول أنا، وصدق يزيد وقال الحق.
نعم، رحمه الله. الخلاصة في هذا أنه رحمه الله لما فرغ من تقرير الأصل السالف انتقل إلى تقرير هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة وأيضا في الجنة. ومسألة الرؤية من مسائل العقيدة التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة ومخالفهم، فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة وأيضا في الجنة رؤية حقيقية، يرون ربهم بأبصارهم عيانا من غير تكييف لهذه الرؤية. يدل لذلك نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى دليل من السنة المطهرة، وأما من نصوص الكتاب فيدل لها قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهكذا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذلك أن المراد بالزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كما صح بذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب وغيره عند مسلم في الصحيح. ويدل لذلك أيضا قول الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولدينا مزيد، في سورة قاف. ذلك أن الصحابة الأبرار فسروا هذه الآية بالنظر، فسروا المزيد في هذه الآية بالنظر إلى وجه الكريم جل وعلا. ويدل أيضا لذلك بدلالة المفهوم قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن هذه الآية تدل بمفهوم المخالفة على أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم. ومن نصوص السنة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي لفظ قال: لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون على رؤيته. وكل هذه النصوص دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة وفي الجنة أيضا. وكذلك هذا هو القول الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما الكفار الذين ماتوا على كفرهم فلا يرون ربهم عقوبة لهم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، كما دلت لذلك النصوص السالفة التي ذكرناها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها صريحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وصريحة في نفي الرؤية عن الكفار، كما سمعت في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. على أنه ربما روي عن بعض السلف رحمهم الله القول بأن الكفار يرون ربهم في الموقف رؤية تعذيب ثم يحتجب عنهم جل وعلا، ولكن هذا القول في ظني قول ضعيف. الشاهد أن أهل السنة والجماعة على هذا الباب العظيم، على القول بأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة بأبصارهم، يرونه حقيقة، وفي الوقت نفسه لا يكيفون هذه الرؤية، إنما يؤمنون بها كما جاءت. وأما الكفار فإنهم لا يرون ربهم جل وعلا عقوبة لهم. وأما الطائفة الثالثة وهم المنافقون فإن رؤيتهم لله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. وجمهور أهل السنة والجماعة أنهم لا يرونها كالكفار سواء بسواء. الجمهور من أهل السنة والجماعة على القول بأن المنافقين لا يرون ربهم كالكفار سواء بسواء. نعم، وهذا هو الأظهر من قول أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. كما حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوجاني قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
نعم، رحمه الله. هذا هو الأصل الثالث الذي أراد بيانه رحمه الله في هذه الرسالة، فإنه لما أنهى تقرير ما تقدم، لما أنهى تقرير وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيما تقدم، انتقل إلى بيان أصل ثالث من الأصول العظيمة التي اشتد النزاع فيها والتي عظم الخلاف فيها. فإن أهل السنة والجماعة رحمهم الله على القول بأن أفعال العباد من خير وشر على أنها مخلوقة لله عز وجل، على أن هذه الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهذه الأفعال واقعة من العبد بمشيئة الله عز وجل وبإرادته. والمعصية أو الكفر لا يقع من العبد بإرادة الله الشرعية، إنما يقع بالإرادة الكونية، كما في قوله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى أخبر في الآية الأولى في قوله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا، أخبر أن اقتتال الطائفتين واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى. وأخبر في الثانية في قوله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه، إلى آخرها، أخبر أن ضلال العبد واقع أيضا بإرادته. وكلا العملين، كلا الفعلين، الاقتتال والضلال، كلاهما مذموم شرعا، كما في قوله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فاختلت هاتان الآيتان أن تكون إرادة الله في هاتين الآيتين إرادة كونية لا شرعية. فهذا هو الجواب عن تلك الطائفة التي قالت إن المعصية إنما وقعت من العبد بمحض مشيئته. فهذا قول المعتزلة، هم الذين يقولون بهذا القول، يعتقدون أن الله لم يرد من عباده سوى الطاعة، سوى الإيمان، سوى الخير. أما المعصية والشرك والشر فلم تقع من العبد بمشيئة الله، وإنما تقع بزعمهم وباعتقادهم أنها تقع بمحض مشيئة العبد، وهذا اعتقاد باطل. هذا هو اعتقاد المعتزلة ومن سار في ركابهم ومن رضي بهذا الاعتقاد الباطل، ترده النصوص السالفة. فإن النصوص كما سمعت دليل على أن أفعال العباد من خير وشر تقع بمشيئة الله جل وعلا وبإرادته، ولكن الكفر والضلال لا يقع بمشيئته الشرعية جل وعلا، إنما يقع بإرادته الكونية، كما سمعت في هاتين الآيتين وما في معناهما. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أراد بهذه العبارة أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم في أفعال العباد من خير وشر، وأراد أيضا الرد على هذه الطائفة، طائفة المعتزلة وغيرها، التي ربما لبست على الناس في هذا المقام العظيم. فالمصنف رحمه الله بين الحق في هذا الأصل، وفي الأصل السالف وفي الأصل الأول، كله نصرة للحق، كله بيانا للحق وإظهارا للحق ودحضا للباطل، على طريقة العلماء الربانيين الراسخين الذين نصحوا لله سبحانه وتعالى ولكتابه. فرحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي من الأصول سنأتي عليه إن شاء الله في اللقاءين القادمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.